المثل الرابع من الأمثال التي معنا هو المثل المذكور في سورة الأعراف، عندما قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا آياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هذا المثل جعله الله عز وجل بين يدي هؤلاء الكفار الذين جاءهم الحق فرفضوه بعد أن كانوا يتمنونه ويطلبونه ويتمنون أن يبعث فيهم رسول يدلهم على الحق ويهديهم إليه. فلما جاءهم الرسول وجاءهم بالآيات البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات أبوا أن يقبلوا. فيضرب الله لهم مثلا برجل ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ. والنبأ يطلق على الخبر العظيم المهم مأخوذ من النبوة، وهي الشيء المرتفع العالي. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أعطيناه وأكرمناه بأن جعلناه حاملا لآياتنا مطلعا عليها حافظا لها قارئا مستطيعا. آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انظر، الله هو الذي آتاه الآيات ولم يسلخه منها، وإنما انسلخ بنفسه اختيارا، تبع هواه وأضله الله على علم، فانسلخ منها كما تنسلخ الحية من جلدها. قال الله عز وجل: فأتبعه الشيطان، يعني لما انسلخ وجد فيه الشيطان بغيته، فكان من الغاوين. هنا استلمه إبليس في غواية إثر غواية حتى لا يكاد يبصر من الحق شيئا، بعد أن كان قلبه مستنيرا بنور الهدى والوحي صار إلى ما صار إليه، كما قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم قال الله عز وجل: ولو شئنا لرفعناه بها، أي لو شاء الله لرفعه بهذه الآيات، لأن مجرد العلم لا يرفع الإنسان، ولو كان مجرد العلم يرفع الإنسان لكان إبليس أرفع الخلق، لأن إبليس عالم، ولكن لا يرتفع الإنسان بالعلم وحده، إنما يرتفع ببذله الأسباب في العمل بالعلم، طلب الحق وإرادته وإيثاره على ما سواه، وإلا فإن العلم يكون حجة على الإنسان، بل وسبب من أسباب زيغه وتراكم الظلمات على قلبه. قال: ولو شئنا لرفعناه بها، أي بهذه الآيات على القول الصحيح. ومن العلماء من يقول: ولو شئنا لرفعناه، أي الكفر بها، أي بالآيات. ولكن الأقرب والذي عليه جماهير المفسرين: ولو شئنا لرفعناه، أي هذا الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، لرفعناه بالآيات ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. السر في حصول ما حصل له أنه أخلد إلى الأرض، أي ركن إليها وأقام بها ورضي بها وسكن إليها. الأرض يقصد بها هنا الدنيا، وكأنه أشار أو عبر عن الدنيا بالأرض في مقابل السماء، لأن الإنسان بين حالين: الحالة الأولى أن يرتفع بنفسه إلى المحل الذي جاءت منه روحه، لأن الروح نفخة من الرب، والإنسان مكون من عنصرين: العنصر الأول عنصر اللحم والعظم والجسد، وهذا مخلوق من طينة الأرض، والعنصر الثاني عنصر الروح، وهو نفخة الرب سبحانه وتعالى. وأنت بين خيارين: إما أن تميل إلى ما خلق منه بدنك وهو الأرض، فتركن إلى الأرض، ترضى بالدنيا، تطلب الراحة والدعة، وإما أن تلحق روحك التي نزلت من السماء وترجع إلى المحل الذي أهبط منه أبوك آدم عليه الصلاة والسلام. فأبونا آدم كان في الجنة، عصى الله فأهبطه الله من الجنة، ثم قيل له: ارجع إلى المكان الذي كنت فيه. كيف نرجع؟ لن نرجع إلى المكان الذي كنا فيه لا بحبل ولا بطيارة ولا بصاروخ، وإنما نرجع بشيء واحد، وهو العمل بهذا الكتاب وإيثار الحق والسعي في تزكية النفس. قد أفلح من زكاها رفعها وأعلاها، وقد خاب من دساها، أي أخملها وأخفاها. فأنت بين صراعين: صراع يقول لك اذهب مع روحك فوق، والثاني يقول اهبط مع جسدك تحت. ولذلك قال هنا: قال ولكنه أخلد إلى الأرض، رضي بها واطمأن إليها، ولم يرتفع ويتسامى ويصعد إلى فوق حتى يعود إلى المحل الذي جاء منه. وهذا هو غالب ما يحدث للناس من ضلالتهم، هو بسبب إخلادهم إلى الأرض. قم يا فلان صلي، لا يقوم للصلاة، لأن الصلاة فيها مشقة وتعب ووضوء وأحيانا برد، وفيها قطع للطريق، وفيها ذهاب في أوقات متعددة في اليوم والليلة، وهذا صعب على الإنسان. فهو يقول: لا لا، مكاني مكاني. صم لكي تزكو نفسك، لا يصوم. آمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر، لا يفعل. جاهد في سبيل الله، لا يفعل. كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ماذا؟ اثاقلتم إلى الأرض. اثاقلتم إلى الأرض، ماذا قال الله؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. رأيتم يا إخواني كيف يعبر بإيثار الدنيا بالخلود إلى الأرض والتثاقل إليها والركون إليها، طلب الداعة والراحة. ولذلك قال هنا: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، مال وصار تابعا لما تهواه نفسه. وهذا هو مكمن الشقاء، أن تحب الدنيا وتتبع الهوى، ما عاد يصبح هناك لك طريق إلى الهدى، تغلق على نفسك جميع أبواب الهداية. إذا أحببت الدنيا وملت مع الهوى، ماذا بقي من الهدى؟ قال الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. رأيتم يا إخواني؟ إذن أنت بين امتحانين: امتحان الأول أن تصعد بنفسك وألا تتبع هواك، فمتى هبطت بنفسك واتبعت هواك فقد مكنت عدوك من نفسك. من هو عدوك؟ عدوك الشيطان، خلاص يجرك إلى حيث يريد من أودية الهوى وأودية الدنيا السحيقة، من ظلم وضلال وبدعة وشرك ومعصية وعدوان على الله وعلى دينه وعلى عباده. قال: واتبع هواه. فمثله أي مثل من كان هذه حاله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لماذا شبهه بالكلب؟ لأن الكلب يتميز على سائر الحيوانات بشدة الحرص وظهور أثر ذلك على تصرفاته وحركاته بل حتى على خلقته. الكلب يا إخواني يرضى بأدنى الأشياء ودائما يبحث عن الطعام ولو أكرمكم الله كان ذلك في النجاسات، وأنفه الذي هو أعلى شيء فيه وأرفع شيء منه أين يضعه يا إخواني؟ دائما تجده في الأرض، ولا يتحسس ويتشمم من جسده إلا دبره. وإذا وجد ميتة قبل أن يجدها أصحابه معه فإنه يقف على هذه الميتة ويهر وينبح عليها، لا يريد أن يقربها أحد معه، ما يزال ينبح على الكلاب حتى يصدهم جميعا عنها. ومن مزاياه ما ذكره الله في الآية، قال إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث طوال الوقت يسعى، إن نصحته فهو يريد الدنيا وإن تركته فهو يريد الدنيا، إن وعظته فهو لا يرى من موعظتك شيئا وإن تركته بلا موعظة فهو ساع في طريق ضلاله لا يدع منه شيئا كالكلب. إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه أيضا يلهث. وهذه لا توجد في أحد في شيء من الحيوانات إلا في الكلب، وذلك لأنه شديد العطش كثير الطلب، قد يصبر على الجوع قليلا لكنه لا يصبر على الشراب حتى إنه يلعق الثرى من شدة العطش. ضرب مثلا لهذا الذي أوتي آيات الله فانسلخ منها وآثر الدنيا واتبع الهوى، وعنده استعداد أن يسخر الآيات والأحاديث والفتاوى لخدمة باطله، وهو يسألك قبل أن يجيبك ماذا تريد لأفتي لك، كم تعطيني وأعطيك الفتوى المناسبة وأصرف لك الآيات على الوجه الذي تريد، لا يهم فيما يقول أو يفعل وفيما يتكلم به أو يفتي فيه إلا شيء واحد، وهو كم سيحصل من وراء ذلك الكلام الذي سيقوله. وهذا المثل يا إخواني ضربه الله لأولئك الذين باعوا العلم النافع بعرض من الدنيا قليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، نسأل الله العافية والسلامة. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال الله عز وجل فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ضرب الله هذا المثل لمن أعطاه الله عز وجل الوحي ورفعه الله بالعلم فآثر الدنيا، فهو يلهث وراء الدنيا ويجري وراءها ويؤثرها على كل شيء سواها، مع أن الله قد رفعه بالعلم فضله به وبالوحي، إلا أنه يصر على أن يأخذ الأدنى ويأخذ الدنيا الفانية، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الآية جاءت بعد قوله عز وجل في سورة الأعراف فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، أي أعطاهم الله عز وجل علم الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، إذا قضوا بين الناس أخذوا الرشوة، وإذا أرادوا أن يفتوا فتوى نظروا إلى من يعطيهم حتى يقولوا الشيء الذي يريد ويرغب فيه، ويقولون مع هذا الظلم العظيم الذي فعلوه والقول على الله بغير علم يقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوا وهم مقيمون على ما هم عليه ويقولون في نفس الوقت سيغفر لنا. كيف سيغفر لكم وأنتم لازلتم مقيمين على ما أنتم عليه من القول على الله بغير علم وبيع آيات الله بثمن قليل؟ قال الله عز وجل: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ وفي هذه الآية التي معنا وهي آية المثل، هذه آية عظيمة في حق أهل العلم، عليهم أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأمانة التي حملوها، وأن لا يشتروا بهذا العلم شيئا من الدنيا قليلا ولا كثيرا، وأن يكونوا أمناء على هذه الرسالة قائمين بها ولو فقدوا كل شيء مما أوتوه في الدنيا، ما داموا مستمسكين بكلمة الله، مستعصمين بحبل الله، قائلين بالحق، ذابين عنه، ناصرين له. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا منه، وألا يبتلينا أن نبيع شيئا من ديننا بعرض من الدنيا قليل. وهذه الآية شديدة يا إخواني على كل من علم شيئا من الحق فجحده أو أخفاه لعرض من الدنيا يرجوه، وهي من أشد الآيات على أهل العلم وعلى طلاب العلم وعلى من تسنم منصبا علميا أو شرعيا كتعليم أو فتية أو غير ذلك، ألا يقول على الله إلا الحق، وألا يؤثر الهوى والدنيا على ما حمله الله عز وجل من الأمانة والوحي والرسالة. قال الله عز وجل: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني هذا المثل لأولئك القوم الذين كانوا يطلبون الحق فلما جاءهم الحق كذبوا به. مثلهم كمثل الكلب، هم يريدون حقا يمشي مع أهوائهم، يريدون حقا لا يتعارض مع دنياهم، يريدون حقا لا يمنعهم من شيء من أهوائهم. لا، غالب الهدى يعارض الهوى، ولذلك يبقى الإنسان في صراع دائم بين اتباع الهدى أو اتباع الهوى، وأيهما تختار هو الذي ستسير في طريقه إلى أن تلقى ربك سبحانه وتعالى. قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا أي قبح هذا المثل لأولئك الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وهذا يبين لنا يا إخواني أن الهداية بيد الله، وأن العبد عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الحق، وأن يقول كلمة الحق في المنشط والمكره وما يحب وما يكره، وفي يعني فيما يرضي الناس وما لا يرضيهم، يطلب بذلك رضوان الله عز وجل. ورضوان الله لا ينال باتباع الهوى ولا بالإخلاد إلى الأرض. المثل الخامس في سورة يونس، يقول الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا المثل جعله الله عز وجل للحياة الدنيا ليبين سرعة زوالها وانقضاء متاعها، وأنه لا يجوز لعاقل أن يغتر بها، لا يغتر أحد بهذه الدنيا إن كان عاقلا. وقد جاءت هذه الآية بعد قوله: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، أنتم تتركون العمل بالحق وكل ما وقعتم في ملمة أو مصيبة دعوتم الله مخلصين له الدين، فإذا نجاكم صرتم في البر عدتم إلى الشرك وأبيتم أن تقبلوا التوحيد. اعلموا أن الحياة قصيرة وأنه لا يجوز الركون إليها ولا الاغترار بها ولا الانخداع بمتاعها الزائل الذي ما أسرع ما يزول وينقضي. ثم ضرب الله لسرعة تقضي متاع الدنيا بقوله: إنما مثل الحياة الدنيا، أي في سرعة تقضيه وذهابه وزواله وانقضائه، كماء أنزلناه من السماء، أي كمطر أنزله الله من السماء، فاختلط به نبات الأرض، جعله الله مختلطا بنبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، سواء كان من كلاء البر الذي تأكله الأنعام أو من الزروع التي يزرعها الناس من أجل أن يحصلوا على ثمرتها وما فيها من الرزق لهم. قال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، الأرض أخذت زخرفها بالنبات، فسماها أو وصفها ربنا سبحانه وتعالى إذا أزهت وربت ونمت وصار الشجر على أحسن ما يكون والثمر على أفضل ما يبغي الإنسان ويريد من الجمال والكمال والنضرة، وهو الآن يترقب أن ينتفع بما فيها من الثمرة. قال: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، تجملت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يقولون غدا سنحصد هذه الثمرة، غدا سنبيع ثمر هذه الأشجار أو هذه الزروع والثمار فنحصل على الخير الكثير. قال: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، أي محصودة، كأن لم تغن بالأمس، يعني كأن لم تكن قائمة بالأمس القريب. وهذا المشهد يعلمه الناس في حياتهم وواقعهم، وهو أن الإنسان يزرع الزرع وينتظر خروج الثمرة، وتستوي الثمرة إلا قليلا، فهو ينتظر يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع لكي يحصد هذه الثمرة، فما يدري إلا وتأتي ريح باردة شديدة أو نار محرقة أو آفة سماوية فتذهبه كله. فكذلك الدنيا لا يجوز لأحد أن يغتر بشيء مما فيها من النعمة وما فيها من اللذة وما فيها من الزخرف وما فيها من الزينة. أنت الآن عندك قوة، عندك صحة، عندك زوجة، عندك أولاد، عندك بيت، عندك وطن، والله تمسي تلك الليلة آمنا في سربك، معافا في بدنك، عندك ليس قوت يومك وإنما قوت عامك، ولديك رصيد ولديك أولاد ولديك كل خير، تصبح وقد تغير كل شيء، لأن طبيعة الدنيا هكذا، لا يركن إليها ولا يطمئن إلى متعها ولذائذها إلا إنسان جاهل خفيف العقل. الدنيا غدارة مكارة، الدنيا لا قرار لها ولا طمأنينة فيها ولا استقرار لهذه الحياة، فكيف تأمنها؟ كيف تطمئن إليها؟ أقول لك: تصدق، تقول بعدين، صلي بعدين، صم بعدين، آمن وفكر، اكتب وصيتك اليوم وفكر، أوقف وقفا من مالك وفكر وأنتظر. تفكر ماذا؟ الدنيا غدارة، اليوم في صحتك، في سلامتك، في قوتك، في نشاطك، في غناك، في أمنك، في وطنك، كل هذا يذهب في لحظات. ما زلت أتذكر يا إخواني وأنا ممن عاش هذه اللحظات. حرب الخليج التي تقضى عليها الآن قرابة 25 عام راحت من أعمالنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون شاهدة لنا لا علينا. إخواننا في الكويت أمسوا في دعاء وأمن وراحة ورغد من العيش، ما يفكرون في شيء، وهم في بلادهم آمنون مطمئنون، وأصبحوا يا إخواني مشردين لا يدرون إلى أين يذهبون. ومات جماعة منهم في الصحراء من شدة ما أصابهم من الخوف، لأنه نزل بهم عدو ظالم غاشم وأحاط بهم من كل جانب. هل كانوا يفكرون في هذا؟ هل كانوا يقدرون هذا؟ هل كانوا يتوقعون هذا؟ لا والله. قبل 3 سنوات و4 سنوات كانت هناك دول قائمة كبيرة وعليها رؤساء، وفي أيام معدودة تنتهي رئاستهم، تذهب دولتهم، ولا يبقى لهم من ملكهم شيء، أحدهم مشرد والآخر سجين والثالث ذبيح وغير ذلك. رأيتم كيف إن الركون إلى الدنيا والاغترار بها والاطمئنان إليها أنه من أعظم الجهل، وأنه لا يفعل ذلك إلا إنسان لم يعرف حقيقتها. ما الذي نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أنك تبادر إلى الإيمان والعمل الصالح والقيام بالواجبات وترك المحرمات والمسارعة في الخيرات قبل أن يذهب كل هذا الذي بيدك. إن لم يذهب منك أمام عينيك فإنه قد تذهب أنت، وتبقى هذه الدنيا من بعدك لمن يأتي ويغتر بها ويصير مصيره مثل مصيرك. الدنيا هكذا شأنها، إن لم تذهب هي من بين يديك ذهبت أنت وتركتها. في أحد يخرج من هذين الصنفين؟ ما في أحد، إما أن تتركها أو تترك، فكيف تغتر بها؟ ولا أحد يدري متى تتركك أو تتركها، فعلام تغتر بها؟ لماذا تسوف في التوبة؟ لماذا تسوف في العمل الصالح؟ لماذا تقول غدا أتوب، غدا أصلح من حالي، غدا أغير من وضعي، غدا بعدين أنا أصلح الأوضاع؟ لا، ابدأ اليوم وغير الليلة قبل غد. ولذلك قال الله عز وجل في هذا المثل العجيب: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ما بينهم وبين قطف الثمرة إلا دقائق أو سويعات أو يوم أو أيام، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، أي محصودة، كأن لم تغن بالأمس، أي كأن لم تكن قائمة في الأمس القريب. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. طيب يا ربنا ماذا نصنع؟ قال الله: والله يدعو إلى دار السلام، الدار التي فيها الأمن، فيها السلامة، فيها الخلود، فيها الطمأنينة، لا يتغير شبابها وليس فيها شيء من الخوف والحزن. هذا هو الذي يدعوك الله إليه، ابحث عنه، ابذل كل الأسباب في الوصول إليه، أطرق الأبواب كلها من أجل أن تحصل أعلى الدرجات فيها. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم يبين أصناف المدعوين وأنهم صنفان. الصنف الأول يقول: للذين أحسنوا الحسنى، وهي الجنة، وزيادة، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، لا يصيبهم في ذلك اليوم شيء من الظلمة، لأنهم باتوا في دنياهم عابدين ساجدين مطيعين مؤمنين، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم جاء المثل الذي بعده للصنف الثاني، وهو قوله: والذين كسبوا السيئات اختيارا منهم، كسبوها طواعية واختيارا، جزاء سيئة بمثلها، أي جعل الله جزاء السيئة بمثلها ولم يظلمهم بأن يزيد عليهم أو ينقص منهم، جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، أي يصيبهم في ذلك اليوم وتعلوهم ذلة عظيمة بسبب أنهم يعلمون أنهم مقبلون على حكم عدل وأنه ليست لهم في الآخرة حسنة، بل ما عندهم يستقبلهم في الآخرة إلا السيئات، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ما لهم من الله من عاصم، لا يعصمهم من الله أحد. ولاحظوا كيف يؤكد عدم عصمة أحد لهم دون الله، فيقول: ما لهم من الله من عاصم، لا يوجد أحد مهما كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يعصمهم من الله عز وجل، فهم في قبضته وتحت قهره وجبروته وملكوته. كأنما، وهذا موطن المثل، أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، أغشيت بمعنى ألبست وجعلت لها غشاوة، قطعا أي قطعة كقطعة الثوب، قطعا لكن ليس من الثياب وإنما من الليل لشدة سوادها، قطعا من الليل مظلمة. ولو كانوا في الدنيا أحسن الناس وجوها وأضوأ الناس بشرة فإنهم يبعثون يوم القيامة وجوههم مسودة، كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران التي كانت معنا قبل قليل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. وهنا قال: كأنما أغشيت أي ألبست وجوههم قطعا من الليل مظلمة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سورة هود، حيث يقول الله عز وجل: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. هذا مثل من أمثال القرآن يضربه الله عز وجل لصنفين من الناس وفريقين متباينين، وقد جاء هذا بعد ذكر هذين الصنفين من بعد قوله عز وجل: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، هذا الصنف الأول، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، كانوا يسمعون وكانوا يبصرون لكنهم لا يسمعون شيئا ينفعهم ولا يبصرون شيئا ينفعهم، يرون الحق فلا يقبلون ما يرونه من الحق، ويسمعون الحق فلا يقبلون ما يسمعونه من الحق، وقالوا: لو كنا نعقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لهم قلوب لا يعقلون بها لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. قال الله عز وجل: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم، خسروا أعظم شيء يكون فيه الخسار وهو النفس، لم يخسروا أموالهم ولا أولادهم ولا دنياهم، إنما خسروا أعظم شيء ائتمنوا عليه وهو أنفسهم. قال: وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب وضاع وانمحق عنهم الشيء الذي كانوا يفترونه على الله من قولهم هذا ابن الله، هذه آلهة من دون الله. لا جرم حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ثم ذكر الله عز وجل الصنف الثاني والفريق الآخر، فذكرهم بأعمال ظاهرة وباطنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ولما ذكر الفريقين وأعمالهم وذكر مصائرهم في الآخرة أراد أن يوضح لنا مثلا لهم، فقال مثل الفريقين كالأعمى والأصم، هذا الفريق الأول الذي عمي وصم فهو لا يرى ولا يسمع. انظروا يا إخواني إلى شخص يأتي إلى مكان لا يعرفه وهو أعمى وأصم، ماذا يكون حاله؟ يكون في حيرة وشك وتخبط، مرة يصطدم بجدار، ومرة يعثر بحجر أو بشجر أو برصيف، ومرة يتعرض للمهالك، ومرة يطأ على النار. هذا مثله. وكذلك هذا الذي كفر بآية الله لما جاءت يجعله الله عز وجل في الظلمات، كما قال في المثل الذي ذكرناه قبل قليل كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وهنا قال كالأعمى والأصم والبصير والسميع، ذكر مثلا آخر وهو للفريق الآخر البصير والسميع. ولو لم يكن عنده بصر ولا سمع ما دام قد آمن وصدق وعمل بالحق الذي نزل عليه من ربه سبحانه وتعالى فهو المنتفع بسمعه والمنتفع ببصره. ولاحظوا يا إخواني يسمي ربنا سبحانه وتعالى من ينتفع بسمعه وبصره ولو لم يكن عنده سمع ولا بصر، يسميه سميعا بصيرا. ويسمي من لم ينتفع بسمعه ولا بصره يسميه أعمى وأصم، لأنه أوتي هذه الآلات والأدوات التي يهتدي بها الحق فلم ينتفع بها ولم يستفد منها فضل وأضل، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول هل يستويان مثلا؟ الجواب لا يستويان. أفلا تذكرون؟ أفلا تعقلون وتتفكرون؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك، ونلتقي إن شاء الله لنكمل بقية الأمثال بعد الصلاة. صلى الله على نبينا محمد.